الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا نواصل حديثنا عن آفات اللسان، ومن آفاته الخطيرة النميمة التي هي من الكبائر، وهي حرام بإجماع المسلمين كما حكى هذا الإجماع الإمام الذهبي وغيره، ذلك لأنها تقطع أواصر المحبة وتفرق بين المسلمين، تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الصديق وصديقه، تفرق بين الجار وجاره. فهذه الخطوة الذميمة توجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، فضررها عظيم وضررها كثير. ولذلك حكى صاحب الخلق الكامل أن رجلا اشترى عبدا، فقال البائع للمشتري: إني أتبرأ إليك من النميمة، يعني أن هذا العبد نمام، فأنا أبين لك عيبه، أبين لك عيب هذه السلعة، هذا العبد نمام، إني أتبرأ إليك من النميمة. فاستخف المشتري بهذا العيب وقال: أنت بريء منها. ثم أخذ العبد، وما هي إلا أيام حتى بدأ العبد ينم عن الرجل إلى زوجته ويقول لها: إن زوجتي يريد أن يتزوج عليك ويريد أن يتسرى، يعني يتخذ أمام. فلو استطعت ان تاخذي شعره من خلقه ساعمل لك شيئا من السحر واعطفه عليك. فاخذت صدقته المراه فذهب الى الرجل وقال له ان زوجتك انشغلت بغيرك وهي تريد قتلك. اذا منك وعند النوم جاءت المراه بالموت لتقطع شعره من حلق الرجل. والرجل تناول اي اظهر انه نائم لا يشك في كلام هذا العبد. فلما جاءت ناحيه حلقه بالموت امسك بيديها وقام فقتلها. ثم جاء اهلها فقتلوه. هذه القصه عباد الله او هذه الحكايه لها دلالات على ضرر الهزيمه هذه. ذكر الطبرقندي عليه رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين، وذكرها جاد المولى في كتابه الخلق الكامل، وكذلك الغزالي في احياء علوم الدين. فهي لها دلاله على مدى الضرر التي يقع من وراء هذه النميمه. لذلك لما قدم عطاء وهو من ائمه التابعين قدم الى مكه قال فلقياني الشعبي فقال لي يا ابا زيد حدثنا باطرف ما سمعت. فقال له عطاء عليه رحمه الله سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يسكن مكه سافك دم ولا اكل ربا ولا نمام. وهذا الخبر عباد الله قد يراد به النهي، يعني لا ينبغي لمن يسكن مكة أن يكون نماما أو آكلا للربا أو يكون سافك دم. قال عطاء فعجبت، يقول عطاء للشعبي فعجبت من عبد الرحمن كيف عدل بين سفك الدم وبين النميمة، لا يدخل مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مساء بالنميمة أو ولا نمام. فقال فعجبت، يقول عطاء للشعبي فعجبت كيف عدل بين سفك الدم وبين النميمة. فقال له الشعبي عليه رحمة الله وما يعجب من هؤلاء، وهل تسفك الدماء وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟ وهل تسفك الدماء وترتكب العظائر إلا بالنميمة؟ عباد الله النميمة محرمة بكتاب الله، ذم الله سبحانه وتعالى فاعلها ووصفه بأقبح الصفات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع لكل من كان مشاء بالنميمة. فقال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثير عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف كذاب، كل من يكثر الحل دليل على انه يقع في الكذب بداع وبغير داع. ولا تطع كل حلاف مهين خفيف النفس، لانه لو لم يكن خفيف النفس ما كان كذابا. حلاف مهيب مناع للخير يمنع الخير الواجب عليه والخير المندوب، معتدل على العباد بظلمهم بسفك دمائهم بهفك اعراضهم باكل اموالهم. ولا تطع كل حلاف مهيب هماز مشاء بنميم، هماز يهمز الناس ويلمزهم ويمشي بالنميمة التي هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإيقاع والإفساد بينهم. هذا هو ضابط النميمة عباد الله. عباد الله، هذه الدروس أنا أعلم أنكم تشتاقون إلى الحديث عن القدس، وسأحدثكم بكلمة بعد الخطبة، ولكن والله أنا أحدثكم في واقعنا الذي نعيش فيه. والغالب فينا أننا نكره من يحدثنا في واقعنا الذي نعيش فيه على الحقيقة، هذا هو الغالب. تقولون حدثنا عن كذا وعن كذا، أنا أعلم شعوركم الآن، لكن والله هذه الموضوعات من الأهمية بمكان في حياتنا، ولن ينصرنا الله عز وجل إلا إذا تجنبنا هذه الأمور. كذب، غيبة، نميمة، كل هذه الأمور، إفشاء الأسرار، كل هذه الأمور وغيرها لن ينصرنا الله عز وجل إلا إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى من أنفسنا، ولن ننصر الله من أنفسنا إلا باجتناب هذه المحرمات. وسأحدثكم إن شاء الله، فلا تستفسر الكلام عن هذا حتى وإن كنت تعلمه. فالله عز وجل يقول وذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع من، فإذا لم تقل لم تنفعك هذه الذكرى لست بمؤمن، لست بمؤمن. وجدد إيمانك مرة ثانية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة. يتوعد ربنا سبحانه وتعالى المشاء بالنميمة بين الناس، يتوعده الرب عز وجل بماذا؟ بالويل. ثبت عن أبي الجوزاء كما في تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله أنه سأل عبد الله بن عباس عن هذه الآية، فقال من هؤلاء الذين توعدهم الله بالويل عند قول الله تعالى في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة؟ فقال هؤلاء المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. هؤلاء المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. والله ربما لا تجد صديقين افترقا وأصبحت بينهم عداوة إلا كان سبب هذه العداوة نميمة، ولا تجد زوجين افترقا إلا تجد من وراء هذا الافتراق نميمة. كما سنبين النميمة نوع من أنواع السحر، يسحرك حينما يأتيك ويخبرك عن أخيك بقول يشيبك، فكأنك قد سحرت تماما، فتنقلب المحبة التي بينك وبين أخيك عداوة. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزاك الله أنه لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة نماء. عرفتم عباد الله ضابط النميمة؟ نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. يأتيك يقول لك منصور يقول عنك كذا وكذا، وبينك وبين منصور رد، ولكن ربما وقعت بينك وبينه سوء تفاهم في أمر من الأمور، فيأتيك ويقول سمعت يقول عنك كذا، سواء كان صادقا أو كاذبا. انظر، والله كأنك قد صحبت، يغلي دمك وتنتفض أوزاجك وتعمل هذه الكلمة عملها فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول لا يدخل الجنة نمام. وهذا الحديث نصه هكذا في صحيح مسلم، وجاء في صحيح البخاري بأنه قال رجل لحذيفة رضي الله عنه إن فلانا ينقل الحديث إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات يعني النمام، لكن العلماء يفرقون بينهما بفرق، يقولون النمام من يجلس في المجلس ويسمع ثم ينصت، يجلس معه ويسمع ما تقول ثم ينصت، واما القتات فهو الذي يتسمع من دون ان يشعر به احد، يتسمع عنك كذا ولا يحضر المجلس، ثم يذهب فيخبر الاخر بقصد الايقاع بينك وبينه. لا يدخل. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بابا لهذا الخصوص في كتاب الأدب، فقال: باب النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر. ثم ساق الحديث بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط من حيطان المدينة فوجد فيه قبرين يعذبان، والحائط والبستان، فوجد فيه قبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنه كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، بلى إنه كبيرة، أي أن الناس يحسبون هذا الأمر هين ولا يعدونه من الكبائر، بلى إنه كبيرة. فيقول: وما يعذبان في كبيرة، على فهم الناس لهذا الأمر، ولكن هما في الحقيقة كبيرة، هذا الأمر في الحقيقة كبيرة. أما الأول فإنه لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله كما في بعض الروايات، فالحديث أورده الإمام البخاري في أماكن عدة من كتابه. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، الأول لا يستنزه من بوله، والثاني يمشي بالنميمة. هذا سبب من أسباب عذاب الخصم، أنك إذا مشيت بالنميمة في هذه الحياة فإنك حين تدخل قبر الذي هو أول منازل الآخرة صلى الله عليه وسلم. أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ذكر ابن حجر عليه رحمة الله لطيفة عند هذا الحديث، فقال نقلا عن بعض السلف: أنما كان الأمر كذلك، أي هذين يعذبين بهذين الذنبين، هذين يعذبان بهذين الذنبين، لأن البرزخ أول منازل الآخرة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله عز وجل الصلاة، وأول ما يرضى فيه من حقوق العباد الدماء. قال: والصلاة مفتاحها الطهور الذي هو الطهارة من الحدث والخبث، وسفك الدماء مفتاحها النميمة، سفك الدماء مفتاحها النميمة. والله تقوم الحروب بكلمة نميمة، حروب تقوم بكلمة واحدة، بكلمة ينوم بها هذا عن هذا فقط، تقوم من أجلها حروب وتسفك من أجلها دماء. فالصلاة الذي أول شيء حاسب عليه عند الله مفتاحها الطهارة من الحدث والخبث، وهذا لا يستنزه من دوله. وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد سفك الدماء، ومفتاح سفك الدماء النميمة، فهي كبيرة من الكبائر. فلذلك عدها كثير من أهل العلم أنها نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، فهي من نوع سحر التفريق، فإن السحر أنواع، من أنواعه سحر التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك النميمة. والله تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الجار وجاره، وتوجب العداوة والبغضاء بينهم، ويصبح الإثنان على أمر خطير في حياتهما وفي حياتهما. فالنميمة كبيرة من الكبائر. لذلك كان من صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أنه أدخلها في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب قال باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر أن من أنواع السحر النميمة، وساق أو أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم ملعظه على وجه الوجه، ألعظه على وجه الوجه، ألا أنبئكم ملعظه؟ القال النميمة، القالة بين الناس. العظه ومعنى العظه في اللغة يعني القطع، وجيء في بعض الروايات العظه بوزن عدة، العظه ومعناها التفريق، فالمعنى واحد. ألا أنبئكم ملعظه؟ النميمة، القالة بين الناس، أن تصل القول من فلان إلى فلان على جهة أن تفسد بينهما، أن توقع العداوة بينهما، هذه النميمة. وهذا هو فساد ذات البين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها الحالقة، لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تأتي على الدين فتنزعه من صاحبه بكلية. لماذا ذمه الله في القرآن؟ هماز مشاء بنميم. هذه النميمة عباد الله واجب علينا أن نجتنبها، فهي عملها والله أمر من السحر، كما ثبت عن يحيى بن أكثم عليه رحمة الله أنه قال: إن النمام يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر، يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر، بل هي أضر على الإنسان من عمل الشيطان له، لأن الشيطان إنما عمله له بالخيال والوسوسة، وهذا بالمواجهة والمعاينة، يواجهك يقول فلان يقول عنك كذا أو قال عنك كذا، يسحرك وأنت جالس في كلمة يقولها. لا تستهينوا بهذا الأمر عباد الله. النميمة عباد الله، النمام صاحب وجهين، صاحب وجهين في غالب حياته، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرار الخلق عند الله يوم القيامة، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه؟ يأتي يلم عنه ثم يلم عليه. عباد الله، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن عندنا سؤال ينبغي أن نفهمه: ما هو الباعث على النميمة؟ ما الذي يبعثك على أن تنم؟ أحد أمرين كما قال علماؤنا: الأمر الأول إرادة السوء بالمحكي عنه، أنت تريد سوءا لمن تحكي عنه ومن تنقل عنه، هذا الأمر الأول. وعلاجه أن تتذكر الله سبحانه وتعالى، وتتذكر مقامك بين يدي الله، وأنك ستقف بين يدي الله، وتتذكر أيضا حديث عبد الله بن عباس: وأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة كانت سببا في عذابه في القبر، لا يدخل الجنة نمام. وأما الباعث الثاني فهو حبك للمحكي له، أنت تحب المحكي له فتنقل له، هذا في الظاهر، ولكن حقيقة الحب أنك لا تنقل عنه ما يسوءه وما يستاء به إذا كنت تحبه فعلا. بل الواجب على المسلم أن يكذب في مثل هذا المقام، يكذب كذبا من أجل أن يصلح. فإذا سمع أخاه يتحدث عن أخيه بقول المشين يحاول أن يلتقط منه قولا يقول له: لكنه فيه من الخير كذا وكذا، حتى إذا قرره بذلك يذهب إلى أخيه ويقول له: إنه يقول عنك إن فيك من الخير كذا وكذا، وهو لا يكذب أيضا. وحتى لو حمله ذلك على الكذب، فإن الكذب من أجل الصدق كما تعلمون لا حرج فيه. إذا عرفت الباعث عن النميمة وهو إرادة السوء بالمحكي عنه وحب المحكي له كما نقول في الظاهر، ولكن هذا دليل على أنك تبغضه ولا تحبه. نقول أيضا السؤال الثاني: ما الواجب علينا تجاه النمام؟ جاءك من ينم عنك، من ينم لك؟ إذا جاءك من ينم لك ماذا تصنع معه يا عبد الله؟ قال علماؤنا: لا بد أن تقف معه في أمور. الأمر الأول أنك لا تصدقه، لأنه مردود الشهادة، فاسق بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نميمة. هو قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن وجب عليك أنت ألا تصدقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تنهى عن النميمة وأن تحذره منه وأن تقبح فعله وأن تحاول أن تبين له من نصوص الكتاب والسنة ما يرضعه عن ذلك. الأمر الثالث أن تبغضه في الله، لأنه بغيض عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حينما نم ووقع في النميمة تعرض لعقوبة الله ولسخط الله ولإحباط حسناته، فوجب عليك أن تبغضه من هذا الجانب في الله سبحانه وتعالى، وتبين له بغضك له وأن هذا ليس من فعل المؤمنين الصالحين الصادقين. الأمر الرابع ألا تظن بأخيك الذي حكى لك عنه ظن سوء، بل ينبغي كما قال عز وجل تتبينوا وتثبتوا، كما قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا فتبينوا فلا تظن به ظن سوء. والله سبحانه وتعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. الأمر الخامس عبد الله الذي ينبغي عليك أن تقف أمام اتجاه النمام فيه هو ألا تتجسس على أخيك الذي نقل عنك، لأن التجسس منهي عنه. ده شو بقى تجسس وتحرى وتعرف الأمر إيه حكايته؟ لا خلاص، أنت احتسب عند الله. أنا جاءني في الجمعة الماضية بعد ما انتهيت من الصلاة ولعل الأخ جالس معنا الآن، وقال لي تلا علي قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال لي يا شيخ أنا والأخ جالس أنا أراه الآن، قال لي أن أنت يقول عنك أنك أنت بتهرب من الجمال، تاخذ بضاعة وتهربها من الجمال. هو مع أخ ثاني يقول: أي سمعت هذا الكلام. فقلت له: يا أخي أنا أقول لك كلمة واحدة فقط، إنني ليس عندي وقت لهذا الكلام. أنا هذا أمر، أنا لا أدعو على من صام هذا أو من أبشى هذا، ولا أدعو له ولا أجعله في حل يوم القيامة، لأن إحنا سلفنا الكرام علمونا شيء، كان ربما يكتاب بعضهم يكتاب بعضهم فيأتي المكتاب إلى الذي كتابه ويقول له: إنني كتبتك في يوم كذا في مجلس كذا، يقول: لا أجعلك في شيء. هذا كان غالب على سلفنا، حتى لا تنتشر مثل هذه الأقوال التي ليس لها دليل من الصحة في الأبرياء وفي من يرمون بذلك، ونحن نحتسب ذلك عند الله. فلا ندعو له ولا ندعو عليه، لا ندعو له بهذا الورع البارد، ولا ندعو عليه أيضا حتى لا يضيع حقنا يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى الموعد. ولكن نقول نسلم هذا، نسكت هذا الأمر، وقلت لك أنا ليس عندي وقت لهذا، وهو معنى يسألون إن زدت عن هذا يقول. جاء ولك مرة ثانية وقال: أريد أن أعرف هل هذا الكلام صحيح ولا لا. قلت له: حتى لا أضعك في موضع مساءلة، أنا لست عندي وقت لهذا الكلام، واذهب إلى حالك. هذا الذي حدث. فأنا أقول إن هؤلاء الذين يروجون ويقولون هذا الكلام اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن القبر يعمنا وإن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله سيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. فلا داعي لأن تنقص صبر أخيك بمثل هذه الأمور. وخاصة والله أنا لا أتكلم عن شخصي، إنما أتكلم كلام عام. إذا كان رجلا داعية، هل أنت يا من أمسكت علي هذا، جئتني وقلت لي إن هذا الفعل بالنسبة لك مشين، لا ينبغي أن تفعله. أنا أهرب، أقول أنني أهرب من الجمال، نسأل الله العافية. هذا الأمر أنت هل جئت ونصحتني فيه، أم أنك لماذا تخترق علي هذا الأمر؟ ما ليس به سبب إلا لأنك هذه صفة. أنا أقول كلام عام والله يا أخوان، هذه صفة من صفات النفاق لتحذروها. يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يريد أن ينفض عنك الناس، فيتهمك باتهامات حتى تنفض عنك الناس. أنا أقول يا من قلت هذا القول، أنا لا أجعلك في حل يوم القيامة أمام الله، والساعة قريب والله عز وجل هو الموعد. فهذا الأمر الخامس يا عبد الله هو ألا ينبغي لك أن تتجسس على ما جاءك عن أخيك، لأن التجسس منهي عنه بالقرآن والسنة، قال تعالى ولا تجسسوا. الأمر السادس أنه لا ينبغي أن ترضى لنفسك ما نهيت أخاك عنه، فلا تكون نمام ولا تقع في النميمة. هذا ما ينبغي يا عبد الله بالنسبة لموقفك من النمام. ستة أمور: لا تصدقه، ثم ابغضه في الله، ثم حذره وانهاه من ذلك، ثم لا تظن بأخيك الذي نقل عنك إلا خيرا ولا تظن به ظن السوء، ثم لا تتجسس على أخيك، ثم لا تكن نماما. لأنك كرهت النميمة منه فلا تكن أنت نماما. هذه الأمور ينبغي أن نستعملها مع كل من جاءنا ينم عن فلان. عباد الله، هذا واقع فينا ولا لا؟ هذا واقع، هذا يمسك الله علينا ولا لا؟ ويجعل ربنا عز وجل يسقط علينا ولا لا؟ حينما ينم هذا عن هذا وهذا عن هذا وهذا، وتقع الفرقة وتتفرق القلوب، هؤلاء حال النمامون. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في سنن أبي داود والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذه الخيرية. النقيض بقى: شر عباد الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. البراء اللي جمع بريء، ناس البراء باغون يبغون لهم العنت والمشقة والتعب، تعب النفس وتعب القلب. اتقوا الله في أنفسكم عباد الله، اطلعوا عن هذا الدم. كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم إذا جاءهم النمام نهروه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه رجل ينم في رجل آخر، أي نم في علي بن أبي طالب، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا عبد الله، لو سألنا عن مقالتك فكنت صادقا مقتناه. لو كنت صادق حننصفك في هذا النقد، ولو كنت كاذبا عاقبناه، وإن شئت أن نصيلك أقلناه. قال: أقلني يا أمير المؤمنين، أقلني يا أمير المؤمنين. ومثل هذا حدث مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، جاء أيضا بنميمة عن رجل في عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية إن كنت صادق. هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إلى ذلك أبدا. فهذا حال سلفنا وأمثل على ذلك كثير عباد الله. فلنتق الله عباد الله. إتماما للفائدة عباد الله، الذي يصلح من هذا الباب، يعني قد يظن البعض أنه نميمة وهو ليس بنميمة، أن تنقل إلى صاحبك ما يقال فيه بقصد المصلحة، مصلحة شرعية وضرء مفسدة، وأنت تعلم أنه عاقل وسيأخذ الأمور بروية وعلى حسب حكم شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا ثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كانت غزوة حنين وكانت القسمة، سمع رجل من الأنصار يقول بعد ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قال والله هذه قسمة ما أراد بها محمد وجه الله عليه صلوات الله وسلامه. وهذا من الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فما من عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حركة ولا سكن إلا كانت لله، ما تحرك حركة إلا لله، وما سكن سكونا إلا لله، نومه لله ويقظته لله، وحربه وجهاده وتعليمه الأمة كل ذلك لله، ما في ذلك أدنى شك، ومن شك في ذلك فقد انتفى عنه الإيمان. قال هذه قسمة ما أراد بها محمد صلى الله عليه وسلم وجه الله. قال عبد الله بن مسعود فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال الرجل، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث غير وجهه بحكم بشريته عليه صلوات الله وسلامه، وقال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فله في إخوانه الأنبياء أسوة، وهو بذلك عاملا بقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر الله سلة من الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مستجب، فاقتدى بهم فيه موسى عليه صلوات الله وسلامه. فيا أيها النمامون، يا من تنمون بين الناس، اتقوا الله في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوبوا إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، نحن جميعا نعلم ما يجري لإخواننا الفلسطينيين مع اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة، ونسأل الله أن يهزمهم في بره وبحره وجوه، إنه على كل شيء قدير. لكن عباد الله، أنا أسألكم وأسأل نفسي، ما العلاج؟ ما الحل؟ أنتم تعلمون أن العلاج في كلمة واحدة، الجهاد في سبيل الله، أليس كذلك؟ طيب من بيده الجهاد الآن في سبيل الله؟ من بيده هذا الجهاد؟ إنهم ولاة الأمور في بلاد المسلمين، أليس كذلك؟ ولا هذا الكلام في خطأ؟ هل ولاة أمور المسلمين الكلام ده يحدث من كام عام؟ منذ نشأنا وتطلعت آذاننا وأقولنا على هذه الدنيا ونحن نسمع هذا، وقد مضى أكثر مما يحدث الآن، ولا ما مضى؟ مضى وأصبح في صي النسيان، ولا إطارة وقتية وتنتهج، تطلع مظاهرات ومش عارف ايه، كل يعبروا عن شعورهم وتنتهي. هذا الكلام هو الواقع ولا؟ لكن احنا ننظر في انفسنا عباد الله، ننظر الحكام اللي بيحكمونا دول ما هم من المريخ، هم منا ولا لا؟ منا، من عندنا، من جلدتنا. هذه الحكام هم اعمالنا نحن. والله هذا الذي اقوله في كل وقت وحين، هؤلاء حكامنا اعمالنا. فمن اراد ان يعرف اعمال الرعيه فلينظر في من يحكمونه. هل يحكمونهم بشرع الله؟ هل يطبقون في الرعيه شرع الله عز وجل؟ لا. لماذا لا يطبقون في الرعيه شرع الله؟ لان الرعيه ما عندها استعداد لتطبيق شرع الله. والدليل على ذلك احنا الان نقول خطه حماسيه ولا بد من الجهاد، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتقنتم الى الارض، والايات في هذا المعنى كثير. نقولها ثم ماذا بعد ذلك؟ سيخرج من المساجد من يشتغل بالربا، اليس كذلك؟ ومن يظل زوجته على تبرجها وبناته على تبرجهن، ومن يظل على منع المسلمين حقهم من الاموال التي تحتل اليه له، ومن كل هذه الامور، ماذا تريدون؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. غيروا يا عباد الله ما بانفسكم فيغير الله عز وجل. كان ابن القيم عليه رحمه الله يقول: نحن في زمن لا يصلح ان يولى علينا فيه معاويه بن ابي سفيان، فكيف بالشيخين؟ وانما يذكر معاويه رضي الله عنه لانه حصل منه بعض التدبير الذي لم يكن على عهد الشيخين ابي بكر وعمر. نحن في زمن، هذا يقول ابن القيم من حوالي 8 قرون، فماذا يكون الحال لو جاء في زمننا هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام، بل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رب العزه جل وعلا قال في كتابه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الجهاد في سبيل الله، ها يا حفظ كتاب الله، قال احب اليكم من الجهاد في سبيل الله. أم ماذا قال؟ احب اليكم من الله ورسوله، والله الذي لا اله الا هو اكثر هذه الاشياء احب الى كثير من المسلمين من الله ورسوله، احب اليه من الله ورسوله. قبل ان يقول وجهاد في سبيله قال احب اليكم من الله ورسوله. فمن الذي يقدم طاعه الله ورسوله على هذه الاشياء؟ من؟ الا من رحم الله، وقليل ما هم، ولا حول لهم ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اليس هذا الواقع عباد الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا تبايعتم بالعيله واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد في سبيل الله. ما قال اذا تركتم الجهاد في سبيل الله مباشره، انما هذا الاول جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا سلط علينا اعداءنا وولى هؤلاء الحكام. اوعى تظن ان في حاكم في الارض متولي بغير امر الله الكوني، اياك ان تظن هذا. فهذا كله بامر الله، وان شاء ان ينزعه في لحظه نزعه رب العالمين سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هذه ديار المسلمين اللي خذلت الفلسطينيين، هذه ديار المسلمين عباد الله. هذا اعلانه، يقول رجل: والله يعطوني وانا على باب المسجد التوصيل لباب بيتك، يرخص فيها للخمور اللي هي محرمه بنص كتاب الله.